أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع البشير النذير محمد وعلى آله أوصياؤه وخلفاؤه وسفراءه إلى الخلائق أجمعين. كنا على حال في سورة البقرة في قصة ذبح البقرة مع المقتول من بني إسرائيل المتنازع فيه، ومر أنه أحد الزوايا المهمة في قصة صاحب البقرة، وأن الله أحيا ببقرته جعل إمكانية الإحياء، كل ذلك ببركة شدة تعلق وتولي هذا الشاب في بني إسرائيل بالنبي وأهل بيته، بخاتم الأنبياء وأهل بيته، لما هو مقرر في حقيقة الأمر من أن بعثات الأنبياء كلها كانت على التعريف بتوحيد الله وعلى التعريف بخاتمية سيد الأنبياء وبالمعاد ثم بنبوة أولئك الأنبياء المبعوثين المرسلين. هذه حقيقة مهمة إذا كان الباحث يستنطق آيات الكتاب، وإذا كان المفروض المدارس الإسلامية تعترف بأن الإنجيل أخبر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. خب النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام عندما يخبر بأن هناك نبي سيأتي من بعدي، نبي أعلى منه شأنا أو مثله شأنا أو دونه والعياذ بالله، خوف لا محالة وأعلى منه شأنا، فلما يخبر أمته بأنه سيأتي من بعدي نبي اسمه أحمد يخبرهم بأن هذا هو سيد الأولين والآخرين، هذا هو الزعيم، هذا هو قائد الأنبياء، هذا هو الآمر والناهي في الأنبياء. إذن موقعيته أخطر من موقعية النبي عيسى، إذن فلا محالة تلقائيا يبين لهم مكانة سيد الأنبياء، كما هو الحال كذلك في التوراة وفي صحف إبراهيم والمجرة، وكما هو الحال في تنصيص القرآن بأن هذا الميثاق، حتى ذكر أئمة أهل البيت أيضا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من الذي يرثها، هم أوصياء وخاتم الأنبياء. وإذا كانت إذن ذكر أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أيضا في الكتب موجودة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ذكر من كل كتاب سماوي أنزل من السماء ذكر، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن ذكر أسماء وأئمة أهل البيت وآل البيت في كل الصحف والكتب السماوية موجودة، وسيما أن هذه الوراثة للأرض هي عبارة عن قمة الدرجة التي سيصل إليها المشروع الإلهي، وهذه القمة لابد أن تكون على أكفاء وأولياء وولاة، هم أكفى شيء في سلسلة الدول الإلهية. فلاحظ أنت تلاحظ إذن قضية ذكر النبي وآله في البعثات السابقة بحسب نصوص القرآن لها صياغات كثيرة، هذا مضاف إلى ما ذكرنا في بدايات هذا البحث من آيات أخرى نص فيها على النبي وآله في البعثات السابقة لدى الأنبياء. فالتنويه بسيد الأنبياء وآله وموقعيتهم في الدين الواحد لكل الأنبياء هذا أمر ليستكثر المسلم والمؤمن، لأن دين الله شيء واحد ونظام مراتب الحجج شيء واحد. الآن القرآن الكريم لما يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مع أنه يقول لا نفرق في أصل المسير، لا نفرق بين أحد من رسله، ومع ذلك يقول تلك الرسل فضلنا، عدة آيات في تفضيل الرسول أو في تفضيل الأنبياء. وبعد التفضيل من الأصل هو مقرر، كل نبي من الأنبياء ليس له مثل ما يقول دولة مستقلة، بمعنى أن له كيان مباين عن بقية الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسلهم، لا، سلسلة واحدة، مسار واحد، دين واحد. التفاصيل الجزئية غير هكذا، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، أما البقية فهي هي. إذا كان حال كذلك إذن لما نستغرب هاي الروايات التي تشير إلى أن ذكر أهل البيت ومدارية أهل البيت ومحورية أهل البيت في كل الكتب السماوية في كل الديانات هي محور، ومر بنا حتى المعاد بما هو معاد، القيامة بما هي قيامة، حولها خطورتها بلحاظ الحكام فيها، الولاة للحكم والفصل في الحساب والميزان بين الناس، وهم أهل البيت عليهم السلام، خطورة المحكمة بالقاضي، لو خطورة المحكمة بجدران وسقف مبنى المحكمة. فإذا كان قاضي عن الله هو ذو الخطب الدين، هو النبأ العظيم، يعني مثل ما نقول قرائن واضحة أنه هو حول القيامة بالصواعق التي فيها، أو حولها الأخطر في الحكم الصادر فيها، أيهما أكثر خوفا؟ وبعبارة أخرى حول النار أعظم لا أو حول القيامة أعظم؟ كل الأدلة في الآيات والروايات حول النار أعظم، القيامة مقدمة. خوف إذن أي شيء نبأ عظيم في القيامة؟ أي حول أهول أو مهول في القيامة أكثر حولا في القيامة؟ الحكم الصادم الحاكم عن الله، كيف لا يكون النبأ العظيم هو أمير المؤمنين؟ باتفاق وضرورة المسلمين، علي قسيم الجنة والنار، هذا مرتبط بآخر الزمان أو لا؟ مرتبط بكل عالم الدنيا منذ آدم إلى يوم القيامة، هو النبأ العظيم. هذا امر، يعني انت عقلا رتب المقدمات الموجوده في نص نصوص القران، وباستعانه في التنبه الى ذلك بالروايات المتواتره بين الفريقين، شايف بشكل واضح هو النبأ العظيم. وبالتالي اذا كان هو النبأ العظيم وهو حقيقه المعاد، بالتالي خطوره المعاد بلحاظه صلوات الله عليه، كيف لا يكون هو محور في كل البعثات الأنبياء بعد سيد الأنبياء؟ وليس هناك عيسى قسيم الجنة والنار، ولاية، هذه الولاية لسيد الأنبياء، مفاتيح الجنان ومفاتيح النيران، يأتي ملك من مفاتيح، يعني شنو؟ ملك وقيادة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما له ملك الجنة له ملك النار بعد، يعني الإدارة إدارة ما يجري في النار تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وآله. روايات الفريقين أنه يوم القيامة يؤتى بمنبر الوسيلة ويؤتى بمفاتيح الجنة والنار لسيد الأنبياء، ثم سيد الأنبياء يعطيهم وزيرة ونائبة وصية أمير المؤمنين ويكون قسيم الجنة والنار. يعني رضوان ولاية تحت ولاية الرسول ووصية الرسول، مالك أيضا ولاية تحت ولاية الرسول ووصية الرسول، مفاتيح، مفاتيح هي تكوينية. زين هذه الولاية تكون بيدهم، هو النبأ العظيم واضح، كيف لا يبلغ عنهم في كل بعثات الأنبياء؟ نعم. فلذا الأمر واضح بين، هذه الروايات في كثير من روايات التفسير لأهل البيت، سواء في تفسير القمي أو في تفسير عياشي أو تفسير فرات الكوفي أو تفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري أو غيرها من تفاسير الرواية، بل كل كتب الحديث هي بمعنى تفاسير روائية، كل كتب الحديث، كل تراث الحديث برمته هو تفسير القرآن. لما؟ لأن الثقلين وجهين لحقيقة واحدة، بتعبير أحد المحققين من المفسرين رحمة الله عليه، يقول الفقيه في العقائد أو الفقيه في العلوم الدينية مو فقط في الفروع، إذا لم يلتفت الرواية ما هو حذاء محاذيها من الآيات، أو من الآيات ما هو محاذيها من الروايات، بالتالي عند ضعف في الاستنباط، لأن التراث يوازي له معية مع الآيات. إذا كان له معية مع الآيات، إذن كل تراث الحديث، إذن كل تراث الحديث تفسير، وإن لم تذكر فيه الآية. ولذلك كما ذكرت لكم في العقود السنين الأخيرة، بزغ منهج تفسيري حديثي روائي اجتهادي. شلون حديثي واجتهادي؟ المحدث غير مجتهد الفقيه، يعني ضم كلا الحيثيتين، حيثية الحديث والرواية وحيثية فهم الحديث، فهم الحديث، لأنه يستخلص فهم الآيات والقرآن من اللغة فقط أو من أقوال قيل وقال، بل يستنبط فهم الآيات من فهم الروايات، وفهم الآيات يستخلص النتيجة. فهو تفسير روائي أو حديثي روائي اجتهادي. اجتهادي يعني ماذا؟ يعني يلتفت إلى الصلة بين مضمون الحديث ومضمون الآية، يلتفت إلى الصلة بتوسط، ليس اللفظ والرواية، بتوسط الفهم الاجتهادي. تأتى الرواية تعلم الباحث با بي بو بطة تاتي مثلا، أبجديات، تارة الرواية لا تعتبر هذا الطرف ناضج، ناضج يعني ماذا؟ يعني بدون ما يأتي الحديث والرواية فيها لفظ الآية هو من الفهم يفتهم ماذا؟ الاجتهاد، ملكة الاجتهاد، علم الاجتهاد في علم التفسير، مجتهد في التفسير، مجتهد في الكلام، مجتهد في علم الأخلاق، مجتهد في علم الفروع، مجتهد في العلوم الدينية، يلتفت إلى الارتباط فيكون تفسيرا روائيا اجتهاديا، يعني يعتمد على شنو؟ مجمد بزغ هذا المنهج ونعم المنهج. كما أن الفقيه في الفروع يستخلص النتيجة بالاعتماد على كل من مفاد الآيات ومفاد الروايات، فيعتمد على النقل والفهم، لو على النقل فقط الفقيه، الفهم هو يستنبط، العالم يقول يستنبط يستخرج. كذلك الآن هذا المسلك والمنهج نعم المنهج، المقصود أيام ما كان، فلا نستكثر ولا نستغرب أن نرى في روايات أهل البيت، كل تراث أهل البيت ليس فقط خصوص تفسير عياشي والقمي والفرات الكوفي أو تفسير منصور بن العسكري أو تفاسير رواية أخرى الحبري غيره، مجموع كل التراث هو تفسير روائي. أحد المفسرين رحمة الله عليه ممن استفدنا منه أيضا كثيرا، عند مخطوط عسى الله يطبع منها بعض الأجزاء أو كلها بعد أحسن، كان عند هذا المشروع أن ابتدأ في كتاب الكافي، كل رواية في الكافي ذكر فيها الآيات أو لم تذكر، كل آية كل رواية يحاول أن يستنبط موضعها المناسب في الآيات، وبدأ عمله، أنجز الجزء الأول من الكافي، الجزء الثاني، كل الثالث، كل الرابع، كل الخامس، كل السادس، ما انهى أو على وشك ينهي، واخترمه الأجل رحمة الله عليه، بس أنجز ست مجلدات من ثمان مجلدات لم يفرط في رواية واحدة أن يستنبط الموضوع المناسب في الآيات، وإن لم يذكر في الرواية ألفاظ الآية، حتى وحدة لفظ ما موجودة، لكن هناك وحدة ماذا؟ معنى. مر بنا مرارا الترادف، في فرق بين الترادف اللغوي والترادف ماذا؟ والترادف المعنوي. الترادف المعنوي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الفهم لا على صرف اللفظ. ومر بنا مرارا مدرسة النص لا تعني مدرسة مجرد اللفظ. يخطئ من يحسب أن مدرسة النص ليس فيها فهم. مدرسة النص مدرسة معنى ومدرسة ماذا؟ لفظ. كم نسبة المعنى إلى اللفظ؟ نسبة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم، حبل ممدود طرف منه عند الناس، الطرف الممدود عند الناس ما هو؟ هي الثقلين، ليس فقط ثقل واحد، هذا الحبل الممدود طرف اللفظ طرف منه، المعنى ماذا؟ ممدود بامتداد لا نهائي إلى طرف منه عند الله. فمدرسة النص لا يعني فيها عدم المعنى، مدرسة النص فيها يعني المعاني لا متناهية، في أفق أكبر من هذا. بينما مدرسة الرأي فيها معاني بقدر الطاقة، الطقطقة لو الطاقة، لو المطرقة، لو السندان، لو بين المطرقة والسندان. مدرسة الرأي فقط فيها بقدر الطقطقة والطاقة البشرية، الطاقة البشرية وين؟ والحبل الممدود الوحياني اين؟ اقرأ وارقى، اقرأ وارقى لا متناهي. فأيهما أوضع أو أعظم سعة، مدرسة النص أو مدرسة الرأي؟ أيهما أعظم حرية، مدرسة النص أو مدرسة الرأي؟ وهذا الكلام بعينه مع العلمانيين والدين، يفكرون العلمانيين أن الدين محبوس، لا، أو أي حتى من ينتسب للدين يفكر أن الدين محبوس، هو خاطئ أيضا. بغض النظر عن رجال الدين أو رجال العلمانيين، نفس واقع الدين لا متناهي. بينما النتاج البشري ناهي تناهي نهنهي محدود. فإذا مدرسة النص هكذا، هكذا على كل منهج التفسير. بالتالي هذه المعاني كل تراث أهل البيت صلوات الله عليهم تفسير القرآن، وبالتالي في تراث أهل البيت نجد الكثير، أن أهل البيت هم محور عقائدي في الدين، في أدياني، في دين الإسلام، في كل بعثات الأنبياء. ليس هذا مبالغة في القول، هذا حقيقة الواقع هكذا بحسب الشواهد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.